إذا اختلف الشرطان الأولان، إذا اختلف الشرطان الأولان بأن وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، فللأم السدس، فللأم السدس. وإذا اختلف الثالث فللأم ثلث الباقي. عرفنا الآن، عرفنا أن الشروط منطوقا ومفهوما. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة استحقت الأم الثلث، وإذا تخلف الشرط الأول والثاني استحقت الثلث، وإذا تخلف الثالث استحقت ثلث الباقي. تمام؟ طيب. أما الصنف الثاني فقال: وفرض جمع إخوة لأمه، يعني وثلث أيضا فرض لجمع الإخوة من الأم، سواء كان ذكورا أم إناث. ولهذا قال: مع تساو بينه في القسم، يعني أنه يستوي الذكر والأنثى، لا يفضل الذكر في الإخوة من الأم على الأنثى، بل الذكر والأنثى سواء. ولكن ما هي شروط إرث الإخوة من الأم للثلثين؟ استمع للثلث. نعم، للثلث. أولا أن يكون سمعا، ثاني أن لا يوجد فرع وارث، الثالث أن لا يوجد أصل وارث من الذكور. كم الشروط؟ أن يكون جمع، ألا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. فإذا تمت الشروط استحق الثلث. طيب، إذا اختل الشرط الأول فلهم السدس. كيف اختل الشرط الأول؟ يعني كانوا واحدة فلهم السدس. إذا اختل الثاني والثالث سقطوا مرة، ما بقي شيء أبدا. إذا اختل الشرط الثاني والثالث ما هو؟ عدم فرع الوارث وعدم الوارث الأصل الوارث من الذكور. فإن وجد فرع وارث سقط الإخوة من الأم، إذا وجد أصل وارث من الذكور سقط الإخوة من الأم. طيب، الدليل. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أو امرأة معطوفة على إيش؟ على رجل لا على كلالة. يعني وإن وجد، نعم، رجل يورث كلالة أو وجد امرأة يعني تورث كلالة، إيش بعده؟ وله أخ أو أخت، أشق قول للأب وللأم من أم في الإجماع، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا قال قائل: أنت ذكرت وله أخ أو أخت، أي من أم بالإجماع، ما مستند هذا الإجماع؟ نقول: مستنده قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين في آخر السورة. فالمراد في آخر السورة على الشقة أو الأب، والمراد هنا الإخوة من الأم. طيب، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، نعم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شفقا فهم شركاء، والأصل في الشراكة التسوية، ولم يقل الذكر مثل عدم الثاني. فدل هذا على أن الذكر والأنثى من الأخ ومن الأم سواء، لا يفضل ذكرهم على الأنثى. طيب، إذا قال قائل: ما دليلك على اشتراط الثاني والثالث؟ اشتراط الثاني والثالث، ما هو الثاني؟ أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. فالجواب: دليلي على ذلك نفس الآية، وإن كان رجل يورث كلالة. والكلالة الإخوة والأعمام ونحوها، يعني الحواشي، لأنها مأخوذة من الإكليل وهو ما يفرط بالشيء. ومعلوم أن الأصل والفرع ليسوا كلالة، لأن الأصل أنت فرعهم والفرع أنت أصلهم، فليسوا كلالة الشك. واضح؟ ودليل آخر، هذا دليل لغوي، دليل من القرآن، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام ما الكلالة؟ فقال الله عز وجل قل الله يفتيكم في الكلالة. استمع الفتوى، إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا عدم فرع الوالد، وله أخت فلها نصف ما فات وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا لا، هذا عدم الأخ. وله أخ أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هل يمكن أن يرث الولد الأخ أخته مع وجود الأخ الوارث؟ لا، ما يمكن. إذن فدلت الآية على أن الكلالة من ليس له ولد وليس له والد. وهذا هو معنى قولنا في الأخوة من الأم أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. طيب، إذا هلك هالك عن أخ من أم وبنت، فكم يأخذ الأخ من الأم؟ ها؟ لا شيء له، لأن قلنا إذا وجد فرع وارث سقط الأخ من الأم. طيب، أخ من أم وجد هو أبو الأب، يصل أخ من الأم ليش؟ لوجود الأصل الوارث من الذكور. أخ من أم وجد هو أبو أم، قولان للطلب، أحدهما خطأ، يرث صح، لأن الجد الذي هو أبو الأم ليس وارث وأصل لكن غير وارث، إذ أن الوارث من الأصول من كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وأبو الأم ذكر بينه وبين الميت أنثى. أعرف؟ طيب، نأخذ مثل الآن، تيجي وحده. طيب، إذا نقول الوارثون للثلث تنفع الأم وأولادها، الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: أن لا يوجد فرع وارث، ولا جمع من الأخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. الأخوة من الأم يرثون بثلاثة شروط: أن يكون جمعا، أن لا يوجد فرع وارث، ولا أصل وارث من الذكور. هذه ثلاث شروط. إذن الأم بثلاث شروط والإخوة من الأم بثلاث شروط. طيب، وجد أم وأخوين من أم وعم، أم وأخوين من أم وعم، أم وأخوين من أم وعم، الأم لا ثلث، لأن في جمع الإخوة، والإخوة من الأم الثلث والباقي للعم، وهذا من الغرائب. يقال أولادها عقوا بها، ها؟ قولا، ما الذي حجب من الثلث للثلث؟ أولاد. فهذا رجل توفى وخلف 60 مليون، نعم، عن أمه وأخوه من أم وعم. كم من الأم لولا أخوين؟ ها؟ لها 20 مليون. أما مع الأخوين فلها 10 ملايين. حجبوها عن 10 ملايين. طيب، الأخوة من الأم كم لهم؟ لهم 20 مليون، والعم 30 مليون. نعم، وهذه من الغرائب. يقال رجل يقال وارث أدلى بوارث وحجبه، وارث أدلى بوارث وحجبه، حجبه من؟ المدلاب ولا المدلي؟ المدلاب، مع أن الغالب أن المدلاب يحجب المدلي، وهذا مدل حجب المدلاب فيلغز به، يلغز به يعني تكون لغز. اللغز أن تقول من الوارث الذي حجب من أدلابه؟ ها؟ الإخوة من الأم يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث وهم مدلون به كذا. لكن لو أقول من الوارث الذي حجب من أدلى به، هذا كثير، هذا كثير، ما في شك. جد من قبل الأب وأخ من الأم لا شيء للأخ من الأم كذا ولا لا؟ طيب إن كان واحدا غير جم فله الثلث في نفس الصورة، وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس. طيب أبن شارك على فهمنا هذه، وأنا أرجو أن يحرص الإخوة الذين لم نسبق لهم درس في الصورة أن يحرصوا ويكرسوا جهودهم، يقدموا على كل شيء، لأن نحب أن نخ عن بنتين وأم بنتين وأم وعم. ها إيش؟ ها للبنتان الثلثان على لغة من يزن مثلنا ألف مصطفى. طيب هنا يلا مش ولو ما تدري هذا من العقوق يا أحمد الله حفظك. ايش ما الحق كل قرن صفر للبنتين الثلثان، المسألة من أربعة للبنتين الثلثان، وعندنا أم وعم. نحن قلنا الأم كارثة الثلث إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. الآن وجد فرع وارث قلنا فرد الثلث، خليك رابط الشروط ترى محكمة، طبق المسألة على الشروط وامشي توكل. إذا الآن الأم نعم لها الثلث لأن لوجود الفرع الوارث، ولاحظوا أن كل من يتصل بالميت مباشرة لا يمكن يسقط بأي حال من الأحوال، اللي يتصل بالميت مباشرة ما يمكن يسقط مهما كان الأمر إلا بمانع من موانع الأخرى، فأحد الزوجين لا يمكن، والابن والبنت لا يمكن يسقطون، والأم والأب لا يمكن يسقطون أبدا، لأنه ما أحد يحول بينهم وبين الميت حتى يتصلوا، فالذين يرثون مباشرة أو يتصلون مباشرة بالميت لا يمكن يسقطون أبدا، وهم خمسة أب وأم وابن وبنت وأحد الزوجين. أفهم يا أحمد؟ والآن تسقط الأم، ها؟ إذن الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للعم. طيب بعده من اللي بعد؟ من؟ يلا عبد الله، ها؟ الدرس في الفرائض؟ يلا يا هو بالرابع؟ من قبل أدخل لين يجي اللي بعده؟ أنت الرابع؟ ها؟ حسين أخذ ها؟ ما خذ. طيب إذا نعطيك إذا لا أنت سبق إلا كنت في الصف الأول وتعداء إن خاب تعداء خلاص ما نعطيك خلاص تمام. إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأم وعم أخت شقيقة في الأول أخت شقيقة النص كانت الشروط حجة نشوف كم شروط أخت النص. طيب عدم الأخذ الوارث من الذكور نعم وعدم الوارث صح هنا ترى ما في تقييم في الأخذ نعم. إذا لها النص الأم كانت الشروط ليس في فرع وارث ولا جمع من الإخوة ولا المسألة إحدى أنا مريم سيد أحسن. طيب ترى تطبيق هذه على الشروط مفيد والباقي يلا أحسن. هلك هالك عن جنس وابن وأم جن وأم وابن إنه مستدوس لماذا يوجد فقوات والبنت لها النص لماذا ليس لها النص لوجود المشارك إذن لها ثلثان لوجود المعصب من هو المعصب أخوها صح. إذن للأم السدس لوجود أخوان لوجود فرع الوالد والباقي بين الابن والبنت الذكاء مثل حظ الأنثيين كذا. الصف الرابع ها في الوقت انتهى حيث يعدم غطى ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل الثلث الجميع نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من يرث السدس وهذا هو آخر الفروض آخر الفروض السدس وبهذا يتم قوله هبى سبع هبى دبع الزاي سبع أليس كذلك؟ طيب أصحاب السدس سبع والسدس واحد من ستة فالذي يرثه الأب والأم والجد وبنت الإبن والأخت لأب وابن الأم والأخ لأم يعني الواحد من أولاد الأم والجد هؤلاء سبع. بدأ المؤلف بالأب فقال والسدس للأب مع الفرع الثلث هذا السدس للأب مع الفرع الوارث ومع عدمه يرث بالتعصيب مع عدمه يرث بالتعصيب مع الفرع الوارث يرث السدس. من الفرع الوارث؟ كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فالابن والبنت بنت الابن ابن الابن ابن البنت غير وارث. ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. إذن الفرع الوارث كل من ليش؟ الفرع الوارث كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. كذا؟ طيب، سيدخل فيه الأبناء والبنات، وبنات الابن وأبناء الابن دون أولاد البنت. فابن البنت ليس بوارث، وبنت البنت ليست بوارث. إذن إذا وجد ابن فللأب، بنت للأب السدس، ابن ابن للأب السدس، بنت ابن للأب السدس، وهلم جرا. متى وجد فرع وارث فللأب السدس. طيب سؤال، هل يرث الأب غير السدس فرضا؟ يعني هل يرث بالفرع فرضا سوى السدس؟ لا، لا يرث إلا السدس، ولا يرث السدس إلا مع الفرع الوارث. وبهذا نستريح، لا تتعب نفسك. الأب مع الفرع الوارث له فرض السدس، ومع عدم الفرع الوارث له تعب. تمام؟ يحتاج إلى تعب؟ لا. هل له فرض سوى السدس؟ لا. طيب، بعد هذا نقول إذا هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس والباقي للابن. إذا هلك هالك عن بنت وأب للبنت لها نصف معروف، وللأب السدس تكملة الثلثين. لا، خالف مستقل. وللأب السدس فرضا. بقى عندنا الآن من المال كم؟ السدس. اضبط يا اخوان، البنت النصف والأب السدس كم بقي؟ باقي ثلث. طيب، لمن؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الباقي للأب. قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الباقي للأب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وهي البنت النص والأب السدس، ما وجدنا أقرب من الأب يأخذ، فكان للأب السدس فرضا والباقي تعصيه. طيب سؤال، قال قائل قسم هذه المسألة للبنت النصف والباقي للأب، خطأ صناعة. حط بالك، خطأ صناعة كذا. فقلنا له يا أخي، للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيه، فقال كله واحد. نعم، صبه وحده. نعم، ما دام الباقي للأب، ليش تقول السدس فرضا والباقي تعصيه؟ فماذا نقول له؟ نقول نحن امتثلنا أمر الله عز وجل، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فنبدأ بما فرض الله، فنعطي البنت النصف والأب السدس، لأننا لو قلنا للبنت النصف وباقي للأب خالفنا الآية. قال لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. وبهذا نقول امتثلنا ما قال الله في القرآن وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب، حلف هذا عن أب فقط، أب فقط له المال كله تعصيب، ولا فرضا؟ ليش ما يكون فرض؟ ما في فرع واحد، له المال كله فرضا. لا اله الا الله، له المال كله تعصيبا، صح. طيب، من هنا يتبين لنا ان للاب ثلاث حالات، لتبين لنا أن الأب ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض وحده، وتارة بالتعصيب وحده، وتارة بهما أي بالفرض والتعصيب. كذا يا هداية الله؟ طيب، إذن كم حالة للأب؟ ثلاث حالات: حالا يرث فيها بالفرض فقط، وحالا بالتعصيب فقط، وحالا بالفرض والتعصيب. زين، يرث بالفرض فقط مع ذكر الفرع الوارث، يرث بالفرض فقط مع ذكر الفرع الوارث. أفهمتم الآن؟ طيب، أب وابن يرث بالفرض فقط، دعونا من التقديم، بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض فقط. أب وابن ابن بالفرض فقط. أب وبنت ابن بالفرض. قلت أنا أريد المثال: أب وابن ابن بالفرض فقط. إذن متى يرث بالفرض فقط؟ مع ذكور الفرع الوارث، مع ذكور الفرع الوارث. طيب، أب وابن وبنت، أب وابن وبنت بالفرض فقط، بالفرض فقط، يعني فيه فرع وارث، فيه فرع دفن، ويرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، لا ذكر ولا أنثى، يرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. أب وأم بالتعصيب، أب وأخ بالتعصيب، أب وبنت بنت. إيه، لكن هل بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالتعصيب. نعم صح، يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفروع، مع إناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب. وإذا قلنا يرث بالتعصيب بالفرض والتعصيب، قد يبقى له تعصيب وقد لا يبقى، ومع ذلك يرث بالتعصيب. المهم أنه يرث بالفرض والتعصيب. إن بقي شيء يرث بالفرض والتعصيب، إن بقي شيء مع من؟ مع إناث الفروع. كذا هي الواحد. طب طيب، هل يمكن أن نقول مع إناث الفروع الوارثات بالفرض لئلا يشتبه عليكم إذا وجد ابن وبنت؟ وهو إذا وجد ابن وبنت يرث بالتعصيب فقط، فلأجل أن لا ترد عليكم هذه المسألة. نعم، مع ابن وبنت يرث بالفرض فقط. أقول: ألا يمكن أن نقول يرث بالتعصيب مع إناث الفروع الوارثات بالفرض؟ لأجل أن لا يرجع عليكم إناث الفروع الوارثات بالتعصيب، لأن إناث الفروع الوارثات بالتعصيب لا بد أن يكون معهن ذكر، وحينئذ يرث الأب بالفرض فقط. أظن واضح. نعم، أي نعم، نقول يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفروع الوارثات بالفرض، مع إناث الفروع الوارثات بالفرض. لماذا؟ لأن لا يرد علينا ابن أب وابن وبنت، فإن هنا في إناث فروع، لكنها لا ترث بالفرض، ترث بالتعصيب، فيكون الأب وارثا بالفرض فقط. إذا يرث بالفرض والتعصيب مثلا مع إناث الفروع الوارثات بالفرض، الوارثات بالفرض. مثال ذلك: أب وبنت، للبنت النصف وللأب الثلث فرضا والباقي تعصيبا، وقد لا يبقى له شيء، فبنتين وأم وأب، فللبنتين الثلثان وللأب السدس وللأم السدس، أليس كذلك؟ مر علينا الثالث مع الفرع الوارث السدس، وللأب السدس. وهل بقي شيء؟ لا، لأن ثلثين ذهبا للبنتين وسدسا ذهب للأم والسدس الباقي ذهب للأب، فلم يبقى له شيء. لكن المهم أنه ما إناث الفروع الوارثة بالفرض يرث في الفرض والتعصيب، ونقف على هذا. إذا للأب ثلاث حالات، وسبحان الله للأم كم حالة؟ ها؟ ثلاث حالات. الأب ثلاث حالات، يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة تارة ثالثة، ولكنه في كل الحالات لا يرث فرضا إلا السدس فقط. للأم ثلاث حالات، ترث بالفرض في جميع الحالات، لكن فرضها قد يكون الثلث وقد يكون السدس وقد يكون ثلث الباقي وقد يكون ثلث الباقي. طيب، إذا ممن يرث السدس الأب بشرط واحد، شرط واحد، ألا يوجد وجود فرع وارث، بشرط واحد وهو وجود فرع وارث سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب، الأم كذلك، هو الأم كذلك، أم معه أي مع الفرع الوارث أو إخوة، كم الإخوة؟ اثنان فأخ. طيب، يعني كذلك ترث الأم السدس في أحد أمرين، إما الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، فترث السدس بوجود أحد أمرين، إما فرع وارث أو عدد من الإخوة، جمع من الإخوة مثل ما قال المؤلف أحسن، أو جمع من الإخوة ترث السدس. طيب، إذا وجد فرع وارث وجمع من الإخوة كم ترث؟ يا أخوان، إحنا قلنا ترث السدس مع فرع وارث أو جمع من الإخوة. ها؟ نعم، يسقط الأخوة أو لا يسقط، قد لا يسقط الأخوة مثل بنت أخت شقيقة وأخ شقيقة، لكن الكلام على أنه إذا اجتمع فرع وارث وجمع من الإخوة فهل ترث الأم السدس أو لا؟ الجواب ترث السدس، جواب ترث السدس. فأو هنا مانعة خلو لا مانعة جمع، مانعة خلو لا مانعة جمع، مانعة الجمع التي يمتنع فيها جمع ما بعدها وما قبلها، مثل أكرم زيدا أو عمرا، ما تكرمهم كله، تكرم واحد واحدا فقط، هل يسمونها مانعة جمع؟ مانعة الخلو هي التي لا يمتنع جمع ما بعدها مع ما قبلها، ولكن أحدهما يكرم، مثل هذه المثل، جمع إخوة أو فرع وارث، وأظنها سهلة يعني ما قص عليها. فترث الأم السدس في أحد أمرين، إما فرع وارث أو جمع من الإخوة. طيب، سؤال، إذا كان الجمع من الإخوة لا يرثون فهل ترث السدس؟ نعم ترث، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، كأم وأب وأخوين من أب أو أشقة أو لأم، أم وأب وأخوين، أم وأب وأخوين، كم للأم؟ ثلث، والباقي لمن؟ للأب، فرض أو تعطيل؟ تعطيل، لأن ما فرع وارث. طيب، صح هذه الآية قبل أن تريد عبارة الرسيل لها هذه. طيب، المهم الآية إذا كان الإخوة لا يرثون فهل يحسبون الأم من الثلث إلى السدس؟ الجواب نعم، لأن احنا قلنا ترث السدس في أحد أمرين، إما صار وارث وإما جمع من الإخوة، ولا قلنا وإما جمع وارث، جمع من الإخوة وارث ولا غير وارث. طيب مثاله هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أم وأب وأخوين شقيقين، نقول لهم السدس والباقي للأب، الباقي للأب، والأخوان الشقيقان تبقطان بالأب، ما لهم شيء. فإذا قال يا أبانا أعطنا من مال أخينا، فقلت أنا ما أخذت اللي بنفق عليه، أنا ما أخذت هذا اللي بنفق عليه. قالوا وهذه من الحكمة أن يكون الأب خمسة أسداس من مال ابنه ولا يكون لأخوتي شيء، لأنه سوف يأخذ هذه الأشياء وينفقها على من؟ على الأولاد. لكن الأم ما تنفق مع وجود الأب، الأم لا تنفق شيئا مع وجود الأب. طيب، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحسبون، وعلى هذا فتقسم المسألة على كلامه أم وأب وأخوين شقيقين، تقسم للأم الثلث والباقي للأب، الباقي للأب. قال ومعي ظاهر القرآن والقياس، يقول وش اللي معه؟ قال معي، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وهنا ليس له ولد، ومن الذي ورثه؟ ورثه أبواه، إذن فلأمه الثلث، يوم الثلث. كيف نعطيها الثلث؟ والله عز وجل يقول إن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث. قلنا له غفر الله لك ورحمك، اقرأ آخر الشهر. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. والف هذه للتفصيل، ما بعدها متصل بما قبله ومفرع عليه، يعني ففي الحال التي يرث أبواه إن كان له إخوة فلأمه الثلث، وفي الحال في كل حال في الواقع إذا كان له إخوة فلأمه الثلث. قال عندي قياس أدمغكم به. قال أليس لو كان الأخوان فيه ممانع من موانع الإرث الثلاث لا يحسبان؟ نقول ألا، لو كان الأخوان الشقيقان لو كانا كافرين لا يصليان له، لو كان الأخوان الشقيقان لا يصليان، فللأم الثلث. قال تقرون بذلك؟ نعم نقر بذلك، لأن المحسوب بوصف حجب لمعنى فيه فكان وجوده كالعدم، أما المحسوب بشخص فقد حجب بوصف فيه ولا في غيره؟ في غيره. ولا يمكن أن يتساوى من حجب بوصف فيه، لأن من حجب بوصف فيه غير قادر، ليس بقابلية. لا يمكن أن يكون من حجب بوصف فيه أو من حجب بوصف في غيره كمن حجب بوصف فيه. فالإخوة المحجوبون بالأب ليس فيهم مانع من موانع الإرث، هم أهل الميراث، ولا يمكن أن نقيسهم على من ليسوا أهلا في الميراث. وبهذا نعرف أن الإنسان مهما بلغ من العلم فليس معصوما من الخطأ. فالصواب في هذه المسألة بلا شك مع جمهور العلماء، وأن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحسبون الأمة من الثلث إلى السدس، يحسبون الأمة من الثلث إلى السدس. طيب خلاصة ميراث الأم السدس، ترث الأم السدس بأحد أمرين، إما وجود فرع وارث وإما وجود جمع من الإخوة. طيب هل نضيف إلى ذلك بشرط أن لا تكون المسألة إحدى المريضين؟ لا ما نضيف، لأن لها السدس ولو كانت المسألة إحدى المريضين. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وأخوين سابقين هنا الأم السدس، ما نقول حسب الباقي، نقول للأم السدس، لأنه إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة صار فرضها إيش؟ أنا بقول صار فرضها السدس أو صار فرضها السدس. انتبه، إذا قلت إذا كان له إذا كان ما فيه جمع من الإخوة في المريتين كان فرضها السدس أو كان فرضها السدس. لا هذا ولا كان فرضها السدس يعني لا غير، لكن فرضها السدس ما يفيد الحصر كما يفيد فرضها السدس. على كل حال ما ذكرناه هنا ينطبق على مسألة المريتين وغيرهما، إذا وجد فرع وارث أو عدد من الأخوة فليس للأم إلا السدس. تمام. طيب ومع الأسف أنه انتهى الوقت من آخر التنفيذ، لكن أنا أرجو من الأخوة الذين هذه أول دراستهم في الفرائض أن يكرسوا جهودهم حتى يحصلوا من هذا العلم، والعلم العلوم الأخرى إن شاء الله من دين عليه، لكن أريد إن شاء الله أن يأخذوا بفائدة. نعم. والأخ هداية الله اقترح علينا أن نعطيكم مسألة إيش؟ وأصحابي أجمعين. كم الوارثون للسدس؟ سبعة. اذكروا. لا بالتفصيل عندي. الأب والأم. نعم. 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 بنت لابن مع البنت. ولف لاب مع الأخت الشقيقة. وأولاد الأم. الأخوة من الأم. الأخوة من الأم. طيب. والجد مثل الأب حيث يعدم. لا مع إخوة كما سيعلم ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم أو يؤم إلا إن شاء الله. الجد مثل الأب، ما المراد بالجد؟ من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يصح، والكلام هنا على جد الوارث، وهو من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، وإن شئت فقل من لم يدري بأنثى. طيب يقول الأب مثل الجد حيث يعدم، الجد مثل الأب حيث يعدم، والجد مثل الأب حيث يعدم، من الذي يعدم؟ الأب، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الأب، فإن وجد الأب سقط الجد، إن وجد الأب سقط الجد، فإذا عدم الأب فإن الجد يقوم مقامه، إلا في مسألتين، المسألة الأولى في العمريتين، المسألة الأولى لك المولى في الإخوة، المسألة الأولى مع الإخوة، كما سيعلم.